الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. إلى حضراتكم حصادنا الإخباري، أصحابكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. انطلاق أعمال مؤتمر دول الجوار الأفغاني لمناقشة الأزمة في هذا البلد. إيران تؤكد أن الوقت قد حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. مقتل وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. إلى التفاصيل، انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دول الجوار الست لأفغانستان، والذي يهدف إلى تضافر الجهود الدولية لحلحلة الأزمة السياسية في هذا البلد. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان جاء نتيجة لصمود شعب هذا البلد، مشددا على أهمية وجود دور خاص للمجتمع الدولي في معالجة الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن اجتماع اليوم سيوجه رسالة إلى العالم لدعم تشكيل حكومة تشمل جميع أطياف المجتمع الأفغاني. تفاصيل أوفى حول اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان في طهران لبحث الأزمة الأفغانية، نستمع إلى الإعلامي محمد باقر.
تجري لمجريات المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان بالإضافة إلى روسيا حاليا في طهران، استمعنا لكلمة النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني محمد مخبر، قال بأنه بلاده تدعم يعني تشكيل الحكومة الشاملة في أفغانستان، حمل ما يحدث حاليا في أفغانستان على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية من انعدام الأمن ومن يعني تردي الاقتصاد والوضع المعيشي، حمل هذه المواضيع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، وقال الاحتلال الأمريكي قبل 20 عاما أدى إلى هذا. بعد ذلك استمعنا لكلمة أنطونيو غوتيريش، يعني رسالة أنطونيو، رسالة مقتضبة لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أكد فيه أن يعني إيران أصبحت مركز يعني الدبلوماسية الفاعلة في المنطقة وتسعى لإرساء السلام. ممثلي الدول الست يعني لديهم كلمات، من المتوقع أن يكون هنالك بيان مشترك يصدر بعد انتهاء هذه الكلمات. هنالك جلسة مغلقة بعد هذه الجلسة ستعقد، ومن ثم سنستمع إلى البيان الختامي إذا ما تم طبعا، وبعد ذلك هنالك مؤتمر صحفي لأمير عبد اللهيان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حول هذا المؤتمر وحول موقف إيران تجاه أفغانستان.
ولتسليط المزيد من الأضواء حول أهمية الاجتماع الثاني لدول الجوار الأفغاني، نتوقف رؤية الباحث بالشؤون الاستراتيجية من إيران سيد هادي محمد.
اجتماع طهران استمرارا للقاءات الماضية في طهران وفي دول الأخرى الجيران الأفغانستان، يريد أن يؤكد باهتمام إيران ودول الجوار لإيجاد أمن واستقرار في الأفغانستان الذي يعاني في موضوعات مختلفة، وفي صدر وفي رأس هذا المشاكل الذي يعني له دور في إرساء الأمن والثبات والاستقرار موضوع تشكيل حكومة الشاملة من قوميات والمذاهب وكافة الأطياف السياسية. والذي يعني ناقشت هذا الموضوع في اجتماعات موسكو، في اجتماعات إسلام آباد، في اجتماعات الدول الأخرى الذي يسمي بدول الجوار. بهذا السبب يعني مناقشة الكيفية الإرساء الأمن وإيجاد يعني مؤشرات أساسية لاقتصاد ومعيشة الشعب الأفغاني الذي يعاني بشكل كبير. هناك أولويات في موضوعات الإنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني بشكل اضطراري، لكن هناك موضوعات أخرى الذي يؤثر بمؤشرات يعني استقرار الحكومة بشكل واسع، ويقبلون الشعب الأفغاني هذا الحكومة الجديدة. وبهذا السبب كل الدول الجوار يؤكدون على ضرورة تشكيل حكومة شامل من كل الأطياف. وبهذا السبب الدول الجوار يناقشون كيفية الاستقرار حكومة الشاملة وموضوعات الإنسانية وموضوعات الإرهاب.
قال مندوب إيران الدائم منظمة الأمم المتحدة مجيد تختراونجي أن الوقت قد حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. وأشار تختراونجي إلى المؤتمر المنعقد بطهران للدول المجاورة لأفغانستان لمناقشة مشاكل هذا البلد، موضحا أن جملة تطورات سريعة أفرزت عواقب سياسية واقتصادية على المنطقة برمتها حدثت بعد هروب القوات الأمريكية وسيطرة طالبان على الحكم. ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى جهود الجمهورية الإسلامية التي بذلتها طوال 4 عقود لتوحيد الفصائل الأفغانية ذات الخلفيات العرقية والدينية المختلفة وحل خلافاتهم سلميا. استشهد 11 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على أحد القرى بقضاء المقدادية في محافظة ديال العراقية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت قرية الرشاد. وذكرت الهيئة في بيان أن قواتها بكامل الجهوزية للتحرك إلى أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، مشيرة إلى وضع كافة إمكاناتها العسكرية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي اعتداء. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي قد تم تقديمها والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. وأشارت المفوضية إلى أنها ستبدأ عملية العد والفرز اليوم في محافظة نينوى، فيما يتم العد والفرز يوم غد في محافظة بابل ومنطقة الرصافة ببغداد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا في بغداد السميل محمد سعيد.
استنكرت الفعاليات والشخصيات السياسية العراقية الجريمة الإرهابية في محافظة ديالى، فيما هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي الإرهابيين الذين ارتكبوا الجريمة بأنه سيطاردهم أينما فروا داخل العراق وخارجه، وأن فعلتهم لن تمر دون قصاص. وأوقعت العملية الغادرة 12 شهيدا وأكثر من 15 جريحا بينهم نساء في قرية الرشاد بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق ديالى. وفي التفاصيل، كانت عصابات داعش اختطفت 3 مدنيين من منطقة الرشاد وطالبت بفدية لإطلاق سراحهم، وحددت مكان تسلم الفدية وإطلاق سراح المخطوفين في أطراف القرية. وأثناء ذهاب ذوي المخطوفين لتسلم أبنائهم ودفع الفدية، فتح الإرهابيون النار ما أدى لوقوع 27 بين شهيد وجريح من قبيلة بني تميم القاطنين في المنطقة. وعلى خلفية الهجوم، أعلنت قيادة الحشد الشعبي اليوم الأربعاء أنها بكامل جهوزيتها للتحرك على أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، وتضع إمكاناتها العسكرية والأمنية كافة تحت أمر قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي خروق ولدعم القوات المسلحة. على صعيد الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالعدوى والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع، شددت الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الإجراءات داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد خشية اقتحامها من قبل المعتصمين. وتضمن المنطقة الخضراء مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. فيما تتواصل لقاءات قادة القوى المعترضة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء لتصعيد الاعتراضات قانونيا باتجاه إصدار قرار من المحكمة الاتحادية يجبر المفوضية على إعادة يدوية شاملة لحساب الأصوات في صناديق الاقتراع. وقالت رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف مساء الثلاثاء في قصر بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعددا من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع في البلاد. ومنذ أكثر من أسبوع يعتصم الآلاف من أنصار قوى سياسية مختلفة اعتراضا على نتائج الانتخابات مطالبين بإعادة العدوى الفرز اليدويا. وتوقع القيادي في تحالف الفتح أبو ميثاق المساري بعد انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون تصعيد الاحتجاج وربما الدخول إلى المنطقة الخضراء وتنصيب خيام الاعتصام داخلها، فكل شيء وارد خلال الساعات المقبلة حسب قوله. التصعيد السلمي والقانوني مستمر بحسب قيادات سياسية تدعم المعتصمين، ولقاءات القادة السياسيين متواصلة لإيجاد مخرج هادئ للمشكلة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضرتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. القوات اليمنية تحرر مديرية جبل مراد آخر معاقل قوى العدوان جنوب مدينة مأرب. الاحتلال يقمع المصلين في المقبرة اليوسفية بالقدس والمقاومة تدعو للاستعداد للتصعيد. فيروس كورونا يواصل الانتشار على الصعيد العالمي والإصابات تتخطى حاجز 245 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر يمنية أن القوات السعودية بدأت بسحب عتاد عسكري ثقيل وضخم من مدينة مأرب ونقله إلى منفذ الوديعة الحدودي بعد اقتراب القوات اليمنية من المدينة. وقال الشهود عيان ومسافرون إن السلطات السعودية أغلقت المنفذ أمام حركة المسافرين للتفرغ لنقل العتاد. وأفادت آخر الأنباء بسيطرة القوات اليمنية على مديرية جبل مراد آخر معاقل قوى العدوان جنوب مدينة مأرب، وذلك بعد اتفاق مع القبائل على تسليم الأسلحة. وكانت القوات اليمنية قد سيطرت على منطقة الجديد التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين إلى مأرب. على خط آخر، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوية في محافظة مأرب، ودخلت المجمع الحكومي للمدينة بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين إلى مدينة مأرب آخر معاقل تحالف العدوان. ويرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررت القوات اليمنية إلى 12 مديرية من أصل 14 في المحافظة. حول تطورات الأوضاع في اليمن نتابع الحوار التالي مع العقيد والخبير العسكري اليمني مجيد شمسان.
تحدث عن تحرير مديرية الجوبة والتي جاءت بعد تحرير عدد من المديريات الأخرى في الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب، يمكن القول أن المعارك قد نقلت مباشرة من المحيط الدفاعي في هذه المديرية إلى مشارف المدينة، على اعتبار أن منطقة الجديد التي تمثل مركز هذه المديرية هي آخر قرية تفصل ما بين الجيش واللجان الشعبية وما بين مركز هذه المحافظة والمتمثل بالمدينة، وبالتالي نقل المعركة إلى منطقة نقعة وإلى نقطة الفلق التي تعد البوابة الجنوبية للمجمع ومركز هذه المحافظة، وبالتالي تضييق الخناق على تحالف العدوان بعد أن قطعت أوصاله شمالا وغربا وجنوبا، لا سيما وأن عملية ربيع الانتصار كانت قد قطعت آخر خطوط إمداد العدو من الناحية الجنوبية بعد تحرير مديريات بيحان وعين وعسيلان وتحرير أيضا مديرية حريب، وبالتالي ضيقت الخناقات وحشر تحالف العدوان وما تبقى من مرتزقتهم في هذه المحافظة ضمن المدينة التي باتت مطوقة من أكثر من اتجاه، وبالتالي نقل المعركة إلى ما بعد مديرية الجوبة إضافة إلى التحول المجتمعي من وقوف أبناء القبائل لصالح الجيش واللجان الشعبية ووقوفهم مع منطقتهم كانت هي الضربة القاسمة لتحالف العدوان الذي حاول أن يمارس عملية الترهيب والترغيب مع تلك القبائل للوقوف إلى جانبه ومحاولة الابتزاز، وبالتالي اليوم القبائل تقف مع وطنها، تقف مع مديرياتها، مع مناطقها إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، وبالتالي تحققت هذه الإنجازات النوعية في ظرف زمني قياسي لتعطي مؤشرا بأن المعركة اليوم في مأرب وتحريرها أصبحت قاب قوسين أو أدنى، وأن أهم أهداف تحالف العدوان الاستراتيجية المتمثلة بالسيطرة على مناطق الثروة والطاقة قد ذهبت هباء، على اعتبار أن مأرب تمثل حجرة الدمينو أو عقد أحجار الدمينو، وأن تحريرها سيكون هو البوابة الأكبر لتحرير ما تبقى، على اعتبار أن هذه المرحلة هي المرحلة الأصعب ضمن عملية التحرير الشاملة. بالتالي هذا اليوم بات الخيار يدركه تحالف العدوان وتدركه أمريكا وبريطانيا بأن تحرير مأرب سيكون هو البوابة لتحرير ما تبقى من المحافظات الأخرى.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المقدسيين المرابطين عند مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة الذين تجمعوا أمامها للاحتجاج على انتهاكها وقيام الكيان الغاصب بأعمال تجريف فيها. وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال عززت من وجودها في المقبرة مشيرة إلى استخدامها الهلاوات وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن اشتباكات واعتقال مواطن فلسطيني. وكان المقدسيين أقاموا صلاة المغرب عند الساحة المقابلة للمقبرة ردا على ما قامت به سلطات الكيان من انتهاكات لحرمة القبور. شنت قوات العدو الصهيوني حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت فجر اليوم عددا من مدن وقرى الضفة المحتلة واعتقلت 18 فلسطينيا. وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الفلسطينيين من بلدات بير الباشا غرب مدينة جنين وتقوع شرق بيت لحم وعزون شرق قلقيلية وبيت آمر ودورة في الخليل. ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك عاد إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر إقامته. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح مؤخرا أن حمدوك ليس معتقلا ولم يتم اختطافه وفق تعبيره، معتبرا نقله إلى مكان آخر قد جاء لدواعي أمنية. يذكر أن قائد الجيش أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، كما اتخذ قرارا بتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ما أثار غضب الأوساط الشعبية السودانية التي اعتبرت ذلك انقلابا على الديمقراطية والثورة. للمزيد من التفاصيل حول أبرز تطورات الأوضاع في السودان استمعوا إياكم إلى التقرير التالي.
في أول تراجع عن قراراته عاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الحكومة الانتقالية المقال عبد الله حمدوك إلى منزله بعد تعالي الأصوات الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عنه، فيما وصل المتظاهرون احتجاجاتهم وأغلقوا العديد من الشوارع بالمتاريس. البرهان علل اعتقال حمدوك بأنه كان لضمان سلامته، ووجه تهديدا بإدانة من يعتبر إجراءاته انقلابا، وقال إنها جاءت لمنع وقوع حرب أهلية.
نحن خشينا أنه تحصل له أي ضرر وهو موجود معي قاعد معي في البيت. كل من يظن أن هنالك انقلاب عسكري سيدين. إذا كان ذي انقلاب عسكري سندينه. نحن ما عملنا انقلاب عسكري. نحن فقط نريد أن نصحح مسار الانتقال.
في المقابل أعلن مكتب رئاسة الوزراء في السودان عادة حمدوك إلى منزله، إلا أن بيته يخضع لحراسة مشددة، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين ما زالوا قيد الاحتجاز في أماكن مجهولة. كما أكد المكتب في بيان أن الهدف من الانقلاب هو الإجهاز على الثورة السودانية، ويقوده من الخلف المؤتمر الوطني حزب الرئيس المخلوع عمر البشير. وجاء الإفراج عن حمدوك بعد ارتفاع حدة الضغوط الدولية تجاه عملية اعتقالها، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى الإفراج الفوري عنها، معربا عن أسفه لتعدد الانقلابات والإقصاء الكامل الذي ينتهجه العسكريون. بدورها أعلنت واشنطن التي رفضت خطوات الجيش سابقا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أجرى اتصالا هاتفيا مع حمدوك رحب فيه بإطلاق سراحه، مجددا دعوته للإفراج عن جميع القادة المدنيين المحتجزين. موقف دولي رافض لما وصفه بالانقلاب انسحب على سفراء السودان في عدد من الدول، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والإعلام السودانية المنحلة بيانا يفيد بانشقاق سفراء السودان في أكثر من 10 بلدان وإعلان رفضهم للانقلاب. أفعال وردود أفعال لن تقتصر على الساحة السياسية، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 4 أشخاص برصاص قوات المجلس العسكري خلال احتجاجات مناهضة لحكم العسكر. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات الانقلاب هجمت تجمعات المتظاهرين في عدة مناطق، مضيفا أن الهجمات الانتقامية تبعت إطلاق السراح حمدوك. كما أعلن تجمع انضمام عمال شركة النفط الحكومية لحركة العصيان المدني التي أعلنتها النقابات الأخرى في مواجهة الانقلاب.
أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على الصعيد العالمي لأكثر من 245 مليون و 991 ألف حالة. وقالت الصحة العالمية إن الإصابات في أمريكا الدولة الأكثر تضررا بلغت إلى اليوم أكثر من 46 مليون و 497 ألف حالة، فيما جاءت الهند بالمرتبة الثانية مسجلة ارتفاعا إلى أكثر من 34 مليون و 215 ألف حالة، لتأتي من بعدها من حيث الإصابات دول البرازيل، بريطانيا وروسيا. أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية السورية، تزامنا مع عمليات تمشيط ينفذها الجيش السوري والقوات الرديفة. وأكد مصدر مطلع أن الغارات استهدفت مواقع وتحركات لجماعة داعش بباديتي حما والرقة، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير عربات قتالية لهم، لافتا إلى أن الوحدات المشتركة من الجيش السوري والقوات الرديفة واصلت عملياتها البرية بتمشيط قطاعات ما بين ريف حماه الشرقي وبادية الرصافة بالرقة من خلايا الدواعش الذين يظهرون من عمق البادية ويختفون فيها. رفضت الحكومة الصينية دعوة الولايات المتحدة الموجهة لتايوان بهدف المشاركة في الأمم المتحدة، موضحة أن تايبي لا تملك الحق للقيام بذلك. يأتي ذلك بعد دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تايوان للحضور بالمنظمة الدولية، ما اعتبره الجانب الصيني اقتراحا غير مقبول لأن الجزيرة جزءا من الأراضي الصينية. في سياق موازن أفاد مكتب شؤون تايوان في بكين أن الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية مؤلفة من دول تتمتع بسيادة واستقلالية. الخبر الأخير، بدأت البحرية الأمريكية والبحرينية تدريبات مشتركة ضمن سلسلة تمارين بين القوات الأمريكية وشركائها من الدول العربية في الخليج الفارسي لدمج أنظمة مسيرة في العمليات البحرية الإقليمية. وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هوجينز إن التدريبات التي أجريت هي جزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز الوعي بالمجال البحري والشراكات، وهذه هي المرة الأولى التي تدمج فيها البحرية الأمريكية السفن غير المأهولة في مياه منطقة غرب آسيا. في ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. انطلاق أعمال مؤتمر الدول الجوار الأفغاني لمناقشة الأزمة في هذا البلد. إيران تؤكد أن الوقت قد حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرقي بغداد. وفي الختام تقبل تحيات زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وأهل طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. شكرا على جميل الإصغاء، السلام عليكم.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة. حواري محمد، رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أخيرا أصبحت عبدي يا سلمان.
كلنا عبيد الله، الناس سواسية كأسنان المشط.
أتردد كلام نبي الله؟ متى حفظت ذلك وأين التقيت به؟
ما زلت بين حرثك وضرعك، لكن كلاما مثل هذا يتغلغل في القلب كما تتغلغل قطرات الماء في الأرض العطشة.
أرأيت يا ابن سوريا عبدا بهذه الوقاحة؟ اسمع يا سلمان، لنعد من جديد. حرملة عبد لله، وسلمان عبد حرملة.
كلنا عبيد الله.
ألا زلت تحاججني وثمنك 10 دنانير؟
لقد باع يهود نبيا أفضل مني بما هو أقل من هذا المبلغ.
قسما لو لم أقرأ حاجة النبي إليك ومقامك عنده لاشتريتك بدرهمين، لكنك مصيدة ثمينة أصطاد بها الكثير الكثير.
ألا يكفيك أيها اليهودي أن يعطيك رسول الله 500 دينار ثمنا لحريتي؟
أتحاججني في ثمنك وأنا أمتلكك كما أمتلك حوائج الدار؟ هيا هيا إلى القرب فاملأها ثم انقلها بعد ذلك إلى المواشي. هيا ثم مهلا مهلا، ثم املأ الحصوص تمورا وانقلها إلى الدار. لا أريد أن أراك مستلقيا البتة.
يا ابن الشهيدين، يا ابن الشهيدين، أقلقني ابتئاس رسول الله، لقد تغيرت ملامحه مذ ذكرت عبودية سلمان في حضرته الشريفة.
كلما ذكر سلمان في محنته حزن رسول الله لحاله حتى بتنا نتناساه عن عمد.
قسما لو أذن لي رسول الله لاقتحمت دار ذلك اليهودي وحررت سلمان بسيفي.
إياك وفعل ذلك يا عمار، إياك، الرسول لا يريد دما في تحريره، إنه يتحاشى الفتنة ويبتلع الألم. لقد جمع 500 دينار ثمنا لابتدائه.
يا لهذا المبلغ الضخم،
ومع ذلك رفض ذلك اليهودي هذا العرض.
عجبا والله، ما سر ذلك يا مصعب؟ الكل يريده مع تناقض الهدف والمرمى. أي مكانة لسلمان عند رسول الله؟
مكانة عالية، تربى مع حواري عيسى في جبال الموصل، وعاش في كنف رهبان أتقياء في نصيبين، فأخذ من التقى والورع والعلم كما تأخذ الأرض العطشة من الماء الغادق. وها هو يكمل ما بدأه في دوحة رسول الله، نهم لا يشبع وظمأ لا يروى.
أذكر منذ أيام بعد أن فرغنا من صلاة العشاء تحلقنا حول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله،
صلى الله عليه وآله،
فذكر سلمان. عندها تنفس الرسول الصعداء. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما مقام هذا الرجل عندك؟ فتبسم وقال: يكفيه فخرا أن به بعضا من عيسى وبعضا من محمد، ويكفيه إعجازا أنه تربى في غار الرقيم وغار حراء.
لي سلمان يا حرملة.
وكيف أعيده وقد اشتريته منك 300 دينار؟
أدفعها 4.
لا، لن أبيعه.
ما هذا الجشع يا حرملة؟ ألا يكفيك إضافة 100 دينار إلى نقودك بمدة لا تتجاوز شهور؟
لتطمئن، لقد دفعوا 500 فما رضيت.
تبقيه لقطاف الطمور؟ وقد تخطى 200.
لست بحاجة إلى دنانيرك، فصناديقي مليئة بها.
أول يهودي يخرج عن مبدأ قارون. قسما لو ملكت الأرض ما اختفى الطمع لديك.
وهل الدنانير حكرا على تلك السبائك الذهبية والمعادن اللامعة؟ أفكر بما هو أكثر إنتاجا وأوفر ربما.
لا أظن شيئا أكثر إغراء ولمعانا من الدنانير المكدسة في صناديقنا.
فكرت ماليا وقررت.
ما الذي قررته؟
اشتريته منك 300 دينار، وقررت بيعه 300 نخلة مقابل كل نخلة دينار.
ليس لجشعك حدود. 300 نخلة مقابل عبد بسيط.
بل 300 نواة من التمر تزرع في الأرض وتعطي نخيلا.
ما بك يا حرملة؟ هل أصيب عقلك بمس من الجنون؟ إذن متى تحرره؟ تجبره أن ينتظر 20 حولا أو ما يزيد حتى يعطي النخيل تمورا.
بل أريد تمر النخيل في عام واحد.
لابد وأنك تهذي يا حرملة.
ولما؟
نواة التمر تزرع في الأرض وتعطي نخلا بثمر في عام واحد.
بشرط أن يكون عددها 300 نخلة لا تنقص.
إياك أن تضع الزيادة في شرطك، فهذا لصالحك. ما أعجب نخل سلمان، إنها أحجية الذي لا يود المقايضة.
بل أود، هاتوا النخيل المثمر في الحول الواحد وخذوا العبد سلمان لساعته.
300 نخلة لا تنقص أو
لا تبتئس يا سلمان، سيرد كيدهم إلى نحورهم بإذن الله.
أتدري يا مصعب ما هي شروط ذلك اليهودي اللئيم؟ يريد 300 نواة من التمر تزرع في الأرض فتنبت نخلا، وهذا النخيل يعطي ثمرا، كل هذا يحدث في عام واحد.
أعلم ذلك، إنه إعجاز، يريدون من ورائه إبقاءك في أسر العبودية كيدا لرسول الله. إنهم يعلمون منزلتك عنده فيحاولون استغلال ذلك بأبشع استغلال.
العبودية التي اخترتها بملء إرادتي،
لكن الله يأبى إلا أن تكون حرا بجانب رسول الله كما تتمنى.
يا مصعب، إنه حلم أتوق إليه بكل شوارحي.
وسيتحقق يا سلمان على يدي رسول الله إن شاء الله.
وكيف يا مصعب، كيف يتم ذلك؟
أمرني رسول الله أن أبلغك تحيته، ويطلب منك أن تحفر في المكان المعهود 300 حفرة.
ولما؟
لكي يزرع فيها بنفسه 300 نواة ولتنتظر بعدها.
إنها يا مصعب المعجزة القادمة من دون شك. أثلج صدري الآن، وامتلأ قلبي ثقة وإيمانا بأن اليدين المباركتين سوف تملأان هذه الساحة 300 نخلة تتدلى من كل واحدة منها جدائل من التمر، تملأ صدر حرملة غيظا وصدر سلمان انشراحا.
الذي تشربه يا حربلة؟
كوب من النرجيل الهندي.
لا أظنك ابتعته.
بل اشتريت صندوقا منه.
صندوق؟ دفعة واحدة؟
أجل.
لا أصدق.
يجب أن تصدق، كان عليك أن تسألني بكم اشتريته.
بكم؟
بدرهم واحد.
صندوق من النرجيل الهندي بدرهم واحد.
أتعترف بمهارتي في التجارة يا ابن سوريا؟
بالطبع، لي معك حدث ماثل أمامي، حيث اشتريت سلمان 300 فعرض عليك 500 لاسترجاعه فرفضت، وها أنت تشتري صندوقا ثمنه 10 دنانير بدرهم واحد. كيف تم ذلك؟ قل لي بربك.
حسنا، كنت قد أقرضت تاجرا منذ زمن درهما
ونسيته؟
كيف أنساه؟ وقد دونته في رقاع أحتفظ به، ثم أن هذا الدرهم ربا وأصبح 9 دنانير، فأخذت مقابلها صندوقا 10.
يهودي أصيل.
ما بك تجلس هنا في الحقل وليس في باح الدار؟
أرقب نخيل سلمان، ها قد مضى 3 أشهر ولا زالت فوق الأرض بمقدار حبة خردل.
وعندما تصبح نخلا مثمرا سيكون سلمان مدفونا تحت التراب.
مسكين ذلك العبد، يتفقدها كل يوم ظنا منه أن المعجزة ستحدث على يدي نبيه محمد وتثمر في 1 سنة.
واحدة.
Thank you.
زد وبارك ذلك النخيل الغض. لقد اندفع فوق الأرض دفعة واحدة وأمس بعد أشهر سبعة من الزرع يافعا يتطاول نحو السماء مبتهلا فرحا بي.
السلام عليكم يا سلمان.
وعليكم السلام. من؟ مصعب؟ ما قدومك في هذا الوقت المتأخر من النهار؟
جئت أتفقد حريتك.
الحمد لله يا مصعب. انظر، ها هي تتطاول وتزداد نموا في كل يوم حتى باتت نخيلا لا ينقصه إلا الثمر.
الله أكبر، لقد زرعها الرسول بيديه المباركتين المتصلتين بالملكوت الأعلى، ولابد لهذا الزرع بعد كل هذا من العطاء إكراما للزارع وللمزروع من أجله. أحصيتها يا سلمان؟
أفعل ذلك كل يوم خشية أن تنقص واحدة. الحمد لله، إنها 300 على نسق واحد.
إذن سننتظر ثمرها بفارغ الصبر حتى تعود إلينا حرا يا سلمان، ويعود كيد ذلك اليهودي إلى نحره. مبارك لك حريتك يا سلمان. من كان يظن أن تزرع في الأرض 300 نواة من التمر فتعطي نخلا مثمرا في عام واحد؟
أنا.
أنت؟
نعم نعم يا عمار، لأنني كنت واثقا من اليدين اللتين زرعتها ومن القلب الذي رعاها. كنت واثقا من أن معجزة ما ستحدث، وقد حدثت. أو تظن يا عمار أن يتمنى رسول الله شيئا فلا يستجاب أو يتحقق؟
وما حال من استعبدك يا سلمان؟
تقصد حرملة؟ إنه يندب حظه، لقد خسر 500 دينار دفعة واحدة،
لكنه ربح 300 نخلة مثمرة تثمر ألوف الدنانير.
حبذا يا عمار، لو شاهدتها الآن لقد بدأ الياباس يزحف إليها جميعها، مذ نلت حريتي وغادرت داره.
يا سبحان الله، كأني بهذا النخيل يا سلمان كان ينتظر حريتك حتى إذا ما تمت ونلتها فقدت حياتها.
من ذا الذي خرج من دارك يا هند؟
ومتى كنت تسألني عن الخارج والداخل إلي يا أبا سفيان؟
مذ أيقظت شكوكي ألسنة الناس.
يا لغبائك الشديد، استيقظت شكوكك الآن يا أبا معاوية؟ ما الذي سمعته عني؟
سمعت الكثير.
أفصح.
سمعت أن دارك موئل الخارج والداخل أثناء غيابي في تجارتي.
وما الذي يغيظك في الأمر؟
يغيظني أنك زوجتي وأم ولدي، وأنني أسعى للحفاظ على شرفي وعرضي.
ومتى كان يهمك العرض والشرف يا أبا سفيان؟
حتى لا يكون ولدي خليط أصلاب يا هند.
هذا الذي يهمك في الأمر.
ويهمني أيضا ما تلوكه ألسنة الناس عنك.
سأكون كما يقال عني أو لا أكون سيان عندي، لن أخشى أحدا وأولهم أنت.
يا لكيدك الذي ليس له حدود، من الذي خرج لتوه من عندك؟
إن كان يثيرك ذلك الأمر سأفصحه لك، إنه عراف من نجران.
عراف من نجران وعراف من المدينة وثالث من نجد، عراف إثر عراف. ما الذي دهاك يا هند؟
أسألهم ما سيقول إليه أمر محمد وأتباعه.
وما همك من ذلك ونحن في مكة ومحمد في المدينة؟
همي أن أثأر لقتلاي يا أبا سفيان. لقد قتل لي ابن أخ وعم في بدر، ولا بد لي من أن أثأر من قاتليهم إنني أتحين الفرصة المؤتئة لذلك.
وما صلة العرافين بكل هذا؟
ينبئونني بالمستقبل حتى لا نصاب بمثل ما أصابنا في بدر. لن أفلت من يد ثأر قتلايا.
وهل أجدبت مكة برجالها حتى تحمل لواء الحرب يا هند؟
أقسم إنني قادرة على القيام بما لا تستطيع وأنصارك ورجالك.
سأساعدك في الأمر.
كيف؟
سأشعل فتيل الحرب، أختلق أمرا كاذبا يؤدي إلى الحرب بيننا وبين محمد.
ثق بأنك إن استطعت ذلك سأخلص لك إلى حين.
وإن فشلت؟
سيبقى باب الدار مشرعا للداخل والخارج، وما همني ما تلوك الألسنة بعد ذلك.
وأخيرا خرجت من العبودية يا سلمان.
الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أكاد لا أصدق ما أنا فيه. أخرج معك يا مصعب من مسجد الرسول، وأقف الآن في فنائه حرا طليقا. من كان يصدق أن حرملة المتقن لأساليب العبودية من قهر وإذلال يفك قيدي ويعتقني من ربقة العبودية؟
أعتقك رغما عنه. إنها لمعجزة يا سلمان، لقد كان تحريرك بثلاثمائة نخلة معجزة حقا. أذكر أنني تقدمت من رسول الله حين كان يزرع بذور التمر، فقلت له: يا رسول الله، ألا نساعدك في حفر ترابها وطمرها؟ فأجابني: أخشى أن تتخلف عن واحدة فيبقى في عبوديته.
سلمت يداه، سلمت يداه، أفتديه بدمي. ما أحوجني إلى أن ألازمه ملازمة الظل لصاحبه.
سيكون هذا وقد أمسيت حرة.
أكاد لا أصدق حريتي، لا أصدق. أتدري يا مصعب، لقد كنت
سلمان. من ذا الذي يعدو نحونا؟
إنه عبيدة بن الحارث.
لعل في الأمر شيئا خطيرا.
ما الأمر يا عبيدة؟
قريش.
ما بها يا ابن الحارث؟
أتت برجالها ونسائها والقبائل المحيطة بها، والكل يسلون سيوفهم متوجهين نحونا.
وأين نزلوا؟
في جبل أحد.
إذن هيا إلى رسول الله.
هيا
على الجهاد، هيا على خير العمل، هيا.
قد أصبحنا منفردين يا وحشي، بعيدين عن الجند. خذ هذا.
لكنها القصعة الثالثة يا مولاتي.
كل يا وحشي، واملأ بطنك بما لذ وطاب من طعام صنعته خصيصا لك بيدي هاتين.
لم أعهد معاملة لينة بهذا الشكل وأدما بهذا المقدار.
سيكون هذا لك على الدوام إن نفذت ما أصب إليه. كل يا وحشي، سأعلفك كما أعلف بعيرا أهيئه لحمل هودج ثقيل. كل، إن لك مهمة خطيرة تنتظرك.
وهذه القصعة قد فرغت.
أتريد رابعة؟
لا لا لا، أكاد أموت من التخمة.
استرح قليلا، سيكون لك مقام عندي. شرط أن...
اشترطي علي وأنا أنفذ لك ما ترغبين.
خذ هذا السكين واحزز به قدمك ويدك.
هاتيها سيدتي.
لا، لا تفعل.
لكنك أمرتني بذلك.
كنت أمتحنك، لقد نجحت بالامتحان. أريد قدمك سليمة لتعدو نحوه، وأريد يدك معافاة لتضربه بالرمح.
Thank you.
كم تقدر الأعداد يا سلمان؟
3000 عدا النسوة والأولاد.
3000 يقابلهم 1000.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
وعلى الله توكلنا، إنه مولانا ونعم النصير.
متى يبدأ الهجوم؟
أتوق للمعركة إلى هذا الحد يا سلمان.
إنني يا مصعب شغوف بالجهاد بين يدي رسول الله. لقد حدثت بدر فمنعتني العبودية منها، أما الآن وقد أمسيت حرا فلن يكون بيني وبين الجهاد حائل.
العدو لم يهجم بعد، أتراه يخافنا وهو بهذا العدد والعتاد؟
معركة بدر أقضت مضجعه وأرعبت فرائصه، ولهذا يحسب للمعركة 1000 حساب.
لو أمرنا رسول الله لهاجمناهم على الفور، لكنه يرفض دائما أن يكون البادئ بالهجوم.
علينا يا مصعب تنفيذ الخطة كما رسمها الرسول وتطبيق أوامره.
نعم،
دعهم يهجمون حتى إذا ما استدرجناهم إلى شفير الوادي بادرهم رماتنا من أعلى الجبل وأصلوهم بنبالهم فوقعوا بين نارين، سيوفنا من جهة ونبالنا من جهة أخرى.
إنه كمين قاتل.
ها؟ انظر انظر يا مصعب، لقد كروا نحونا.
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله
توكلنا على الله. أنا ذا أحمل الراية بيد والسيف باليد الأخرى، وسأنطلق لتو نحو رسول الله.
سيوفكم اهجموا عليه هجمة رجل واحد واقتلوه. اسمع يا وحشي.
ما الأمر سيدتي؟ لقد طلبتني.
أريني رمحك.
هو ذا رهن إشارتك.
أريده في صدر الحمزة.
في صدر من؟
في صدر الحمزة. أيخيفك الحمزة يا وحشي؟
في صدر الحمزة.
ما بك يا وحشي؟ ما الذي أصابك؟ أتخافه؟ مكافأتك عندي.
إذا كان ذلك فلبيك يا ابنة عتبة.
رويدك يا وحشي، عندما تصرع الحمزة برمحك تقدم إلى بطنه فشقها وآتني بكبده، سيعلم الملأ أن هندا باستطاعتها القيام بما تريده.
أين رسول الله يا سلمان؟
مع بعض المسلمين يضمد جراحا أصيب بها في وجهه الشريف.
لقد دارت الدائرة علينا هذه المرة.
لقد خالفنا أوامر الرسول فهزمنا.
نعم،
فبدل من أن يكون العدو داخل الكمين أمسينا نحن داخله.
رحمك الله يا مصعب، لقد دفع عن الرسول حتى استشهد، ولا ندري ما الذي كان سيحدث لو بقي الرسول وحيدا يقاتل بين الأعداء.
لقد اندفع إليه علي بن أبي طالب في اللحظة الحاسمة يحميه فيدود عنه ويبعد سيوف الأعداء عنه.
لقد رأيته يفعل ذلك. حقا لقد كان جيشا في رجل.
هيا قم يا ابن الحارث، فلربما أمرنا الرسول بالعودة إلى مكان المعركة نلملم شهداءنا ونندفع بهم نحو المدينة.
أتسمعني؟ أنا هند ابنة عتبة ابن ربيعة. أقف الآن قرب جثتك وها هي كبدك في يدي. أنهش منها وأمضغ وألفظ ما شاء لي ذلك. أو تدري لما فعلت ذلك؟ فأرا منك لأبي الذي قتلته في بدر، وحبذ لو استطعت الثأر لعمي وأخي. أتعرف مكانة والدي؟ إنه من أشرف مكة وقادتها، مزقته بسيفك في بدر فقيضت الآلهة ابنة له، أغرت من مزقك برمحه فشف غليلها وأطفأ نار ثأرها، لتعلم أنني لم أكتف بك بدك، بل جئت إليك لأقطع أذنيك وأجدع أنفك لتكون عبرة لمن اعتبر.
كنتم مع حواري محمد،
والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور تضحكنا بعيونك رحمة بدنا ندخل قد عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد.